أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في المحاضرة الماضية كان يرتبط في ذكر بعض مميزات المنهج العلمي، ومن ثم ذكرنا خطوات المنهج العلمي، ونريد أن نتحدث عن جواب سؤال، وهو هل أن فرضية الإله هي فرضية علمية بحيث يمكن أن تخضع لحساب الاحتمالات ويمكن أن نطبق خطوات المنهج العلمي عليها أو لا؟ هذا هو التساؤل الذي ذكرناه في آخر المحاضرة الماضية، ونريد أن نؤكد في هذه المحاضرة على أن فرضية الإله هي فرضية علمية، وأن تراكم الشواهد وفق حساب الاحتمالات إنما يقع في صالحها، وذلك بالقول. أما بالنسبة إلى الخطوة الأولى التي هي خطوة الملاحظة، ذكرنا أنه المنهج العلمي يمر بخطوات. الخطوة الأولى هي خطوة الملاحظة التي هي الرصد الحسي، والخطوة الثانية هي خطوة الفرضية، وهي مجرد تفسير للظاهرة المرصودة، ومن ثم الخطوة الثالثة التي هي الاختبار التجريبي أو الاختبار العلمي. أما بالنسبة إلى الخطوة الأولى التي هي الملاحظة، فقد هكذا يقال أنها لا تنطبق على فرضية الإله، وذلك لوضوح أن الإله ليس وجودا ماديا حتى يمكن أن يرصد عبر الحواس الخمس، وإنما الإله هو وجود ما ورائي ميتافيزيقي، هكذا أنه يمكن أن يقال. ومن أجل أن نتعرف على صحة هذه الإشكالية أو سقمها، لا بد من بيان المقصود من الملاحظة التي تعد أحد خطوات المنهج العلمي أو إحدى خطوات المنهج العلمي. المراد من الملاحظة التي هي الخطوة الأولى من خطوات المنهج العلمي، المراد منها باتفاق علماء المنهج العلمي ما يشمل الملاحظة الحسية بين أمرين كلاهما محسوس كما في المسائل الطبيعية، كما هو الحال مثلا أنه في ارتفاع درجة الحرارة وفرضية وأن هذه درجة الحرارة أمر حسي، وأن تفسيرها يكون أيضا عبر أمر حسي الذي هو مثلا الفيروس أو أمر مادي الذي هو الفيروس. فمرة أن الملاحظة الحسية تكون بين أمرين، أحدهما الذي هو المرصود محسوس، والفرضية التي تفسره أيضا محسوسة. الملاحظة الحسية بين أمرين، ومرة يقول لا، الملاحظة الحسية بين أمرين، أحدهما حسيا والآخر غير محسوس، أي أنه لم يقع تحت دائرة الحس. والذي لم يقع تحت دائرة الحس مرة نفترضه ماديا، وذلك مثل فرضية وجود كوكب في هذا الموضع من قبيل كوكب نبتون. كوكب نبتون إنه أول ما اكتشف رياضيان، كان في بداية الأمر عبارة عن فرضية، ومن ثم اكتشف رياضيان، وبعد ذلك اكتشف عمليان، أو مثل ما يعرف في علم الفيزياء النظرية بمثل بوزون هيغز أو هيجز أيضا معبر عنه، الذي اكتشفه هيجز بيتر هيجز، وهو من الفيزيائيين الإسكتلنديين. هذا كان عبارة عن فرض في الحقيقة، واكتشف فقط أنه رياضياً بحسب رياضيات علم الفيزياء، قال بيتر هيجز لابد أن يكون هناك بوزون، الذي هم يعتقدون بأن البوزون هو الذي يعطي كتلة للمادة. اكتشفه عام 1964 ولم يره، ولكن اكتشف عملياً بعد ذلك عام 2011 ميلادي. فهنا أنه بوزون هيجز لم يكن ماديا، لم يكن محسوسا، وكذلك كوكب نبتون عندما افترض لم يكن داخل تحت دائرة الحس، وإن كان ماديا، ولكن لم يقل أحد بأنه هذا لا يخضع للمنهج الحسي. ما دمنا نشهد آثارا حسية لنكتشفه بالحس بطريق غير مباشر، هذا ممكن أن يدخل تحت عنوان الملاحظة، ولكن الملاحظة غير المباشرة. فهذا الذي يقع تحت الملاحظة مرة يكون ماديا محسوسا، ومرة أنه يكون ماديا غير محسوس، ومرة أصلا لا يكون ماديا. فما دام أن كل من هذه الموارد له مؤثرية على وجود الظاهرة الحسية فيدخل في مجال الملاحظة. غايته نحن في مقام الملاحظة الحسية نرصد الظاهرة الحسية ونعدها أحد آثار ذلك الشيء غير المحسوس. وذلك الشيء غير المحسوس قلت أعم من أن يكون ماديا مثل أنه بوزون هيجز، أو غير مادي مثل فرضية الوجود الميتافيزيقي. وما ذكرته فعلا الآن هو محل اتفاق بين الإلهيين والملاحدة، بين الإلهيين الذين يعتقدون بأن فكرة الإله تخضع للمنهج العلمي، وبين تقريبا عموم الملاحدة إلا ما شد. وبهذا نعلم أن خطوة الملاحظة تتأتى على فرضية الإله، ذلك أن هذه الفرضية من الممكن أن تفسر وجود الكون، ومن الممكن أن تفسر النظام الموجود في هذا الكون، ومن الممكن أن تفسر نظام الحياة. هذه أمور ثلاثة. وهذه فرضية، لا أقول بأن هذه الفرضية الآن هي الصحيحة، أقول هذا مجرد فرضية إلى أن يأتي بعد ذلك أنه إقامة الشواهد. فإذا الملاحظ المراقب الباحث قد رصد وجود الكون وطرح فرضية الإله اللامادي كأحد الفروض المحتملة في تفسير النشوء الكوني. ومن هذه الناحية يمكن أن يكون الإله المفروض يكون ملاحظا، ولكن بشكل غير مباشر، وإنما عبر آثاره. وأكرر هذا كله على سبيل الافتراض إلى أن نقيم الشواهد. ولذا اعترف الفلاسفة المحدثون والاتجاهات الأيديولوجية، سواء كانت إلهية أو غير إلهية، بشمولية الملاحظة بهذا المعنى على فرضيتنا المبحوث عنها، فرضية الإله. بل لك أن تقول كما أثبتت ذلك في بعض المباحث، لك أن تقول لا يجب في جميع الفروض العلمية أن تكون حسية، بل الواجب أن تكون الظاهرة المراد تفسيرها شيئا حسيا. يعني من الممكن أن يكون هذا الفرض فرض علمي وإن لم يكن محسوسا. كيف ذلك مع أنه لم يخضع للملاحظة؟ أقول الواجب في خضوع الشيء للملاحظة هو الظاهرة المراد تفسيرها، مثلا الوجود الكوني، مثل ارتفاع درجة الحرارة للمريض، مثل أنه هذه الظواهر الحسية. المهم في الظواهر الحسية المراد تفسيرها أن تكون هذه حسية في الحقيقة. أما الفروض فهل يجب أن تقع تحت دائرة الحس؟ هذا لا يجب. وأيضا نؤكد أن الملاحظة بهذا المعنى التي هي أعم من الملاحظة الحسية المباشرة أو عن طريق الآثار، الملاحظة بهذا المعنى مما يقبل التكرار. وأوضحت بأنه من شرائط الملاحظة أن تكون تكرارية حتى أنه تتعدد الشواهد. وفي مقامنا هذا في فرضية الإله ممكن أنه أن تخضع للتكرار، لا بمعنى أن يكون هناك إله لهذه الحادثة وهناك إله ثاني لهذه الحادثة، لا، وإنما أقول من ناحية تكرر العلاقة بين الإله وهذه المفردة الكونية المنظمة، وبين الإله وتلك المفردة الكونية الأخرى المنظمة، وبين الإله وتلك والمفردة الكونية المنظمة الثالثة والرابعة، وهكذا. وهكذا أنه في كل الموارد التي نثبت بها أمرا شخصيا تتعدد، يحصل هناك تكرار على مستوى القرائن لإثبات ذلك الوجود الشخصي. يعني مثلا إذا أردت أن أثبت بأن زيدا موجود في الدار، زيد وجود شخصي، فكيف أنه يكون فرضية وجود زيد في الدار فرضية علمية؟ كيف أعلم بأن فلانا أنه مصاب بفيروس كورونا مع أنه أمر شخصي؟ هذه لا يقبل التكرار، هو أمر شخصي. أقول من خلال الشواهد. فإذا فكل شاهد له علاقة بوجود هذا الفيروس، كل شاهد له علاقة بوجود زيد في الدار. فالتكرار على مستوى الشواهد، لا أنه هذا الوجود هو الذي يتكرر مثل زيد، أو مثل وجود المرض في زيد مثلا وهكذا. بالنسبة إلى رصد تعدد التنظيمات، يعني هذه المفردة المنظمة لها علاقة بوجود منظم ذكي، المصمم الذكي وهكذا. والنتيجة أن فرضية الإله فرضية تخضع للملاحظة غير المباشرة، أي ملاحظة الظاهرة الحسية مع فرضية الاعتقاد الشخصي أن فرضية تكون علمية، لا يجب أن تخضع للملاحظة الحسية المباشرة، وإنما الواجب خضوع نفس الظاهرة المراد تفسيرها. عندنا ظواهر حسية نريد تفسيرها لفرضية من الفرضيات، هذه الظواهر بل يجب أن تكون حسية ومادية، أما فرضية تفسير هذه الظاهرة لا يجب أن تكون حسية. وعلى كل تقدير، سواء بنينا على هذه الرؤية الأخيرة أو على الرؤية الأولى، يعني اللي هو الرؤية الأولى أن الملاحظة أعم من الملاحظة المباشرة وغير المباشرة، يمكن أن نقول على كل تقدير بأن فرضية الإله هي فرضية علمية، يعني قابلة للتحقيق والاختبار العلمي. هذا بالنسبة إلى انطباق الملاحظة على فرضية الإله. وأما بالنسبة إلى انطباق الخطوة الثانية التي هي الفرضية على فرضية الإله، فهل أنها تنطبق أو لا تنطبق؟ هل يمكن أن يكون الإله أو فرضية الإله قادرة على تفسير الظواهر الحسية كظاهرة كوجود الكون مثلا أو لا؟ ومن الواضح أن الفرضية العلمية، بما أنها هي ذلك الفرض القادر على تفسير الظاهرة الحسية، يعني مثلا عندما أفترض أن فيروس كورونا في زيد من الناس، عندما أفترضه يعني أنك تقول بأنه هذا الفيروس له قدرة على تفسير ارتفاع درجة الحرارة، هكذا أنه عندما تفترض أن زيد مثلا موجود في المسجد في الدار مثلا، يعني بمعنى أن هذه الفرضية تفسر وجود أنه شخص له هذا الصوت المعين وله هذه التصرفات الخاصة، بحيث يسلك سلوكا أنه داخل البيت ويتحرك حركات أنه في داخل البيت وتسمع أنه نداءه وهكذا. هذه الفرضية هي قادرة على تفسير هذه الظواهر الحسية. كل فرض حتى يكون علمي لا بد أن يكون قادر على تفسير الظاهرة الحسية. ومن الواضح حتى عند الملاحدة أن فرضية الإله المصمم الذكي هي فرضية قادرة على تفسير نشوء الكون، فيتوجب على هذا الأساس أن تكتسب هذه الفرضية العلمية في قبال طبعا فرضيات أخرى يمكن أن تطرح في قبال فرضيتنا، لكن الذي نريد أن نثبته حتى الآن بأن هذه الفرضية هي قادرة على تفسير النشوء الكوني. وكل الملاحدة أقول يقولون بأنه فرضية الإله هي قادرة على تفسير نشوء الكون، لكن هل هي الفرضية الأرجح أو لا؟ هنا يقع الخلاف. وهنا تساؤل، هل تنطبق شروط الفرضية العلمية على فكرة الإله؟ لأن ذكرنا نحن في الخطوة الثانية، خطوة الفرضية، أن هناك شرائط فيها. فهل تنطبق شروط الفرضية العلمية على فكرة الإله؟ قد يتصور بأن بعض الشروط لا تنطبق على فرضيتنا، ولكن الصحيح أيضا وفاقا مع معظم الملاحدة إلا أو كل الملاحدة إلا ما شذ، أن الشروط جميعا تنطبق على فرضية الإله. فمثلا الشرط الأول، وهو الذي مفاده يجب أن تكون الفرضية التي نريد أن نفسر بها الظاهرة، أن تكون الفرضية واضحة وغير مبهمة. أما الفرضيات المبهمة أو غير المعقولة أو ما أعرف إيش، هذه لابد خفية، لابد أنه أن تطرح وتقصى. يجب أن تكون الفرضية واضحة وغير مبهمة. هذا الشرط الأول واقعا يتأتى في فرضيتنا، لأننا لا نريد أن نتعرف على الفرض المفسر معرفة تامة بحيث نحيط به إحاطة تفصيلية، وإنما غاية ما نريد أن نعلمه من هذا الفرض هو قدرته على تفسير الظاهرة، مثل ما أنه فيروس كورونا مثلا أقول هو قادر على تفسير ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة. أما ما هي حقيقة هذا الفيروس وما هو تركيبه الجيني، هذا أنه لا يجب معرفته بالنسبة لي أو بالنسبة لجميع الأطباء. الأطباء غاية ما يعرفون عن هذا الفيروس أنه قادر على تفسير أنه ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة، بل هناك قسم من الأطباء يعرفون مثلا بعض الجوانب التكوينية لهذا الفيروس، لكن أقول في مقام الفرض لا يجب معرفته معرفة تفصيلية، وإنما غاية ما يجب معرفته أنه حصول هذا الفيروس في بدن الكائن الحي كالإنسان قادر على تفسير ارتفاع درجة الحرارة. كذلك أنه في مقامنا لا يجب عندما نفترض الإله تفسيرا لنشوء الكون أن نتعرف على الإله معرفة تفصيلية وإحاطة تامة، بل الذي نريد أن نعرفه منه أنه قادر على تفسير وجود الكون مثلا. ومن هنا أنه يكفي أن نعرف من هذا الإله أنه قادر بقدرة تمكنه من إيجاد الكون، وعالم بقدر يمكنه من خلاله أن يبدع القوانين الكونية العظيمة، وكذلك صنع الحياة وما شابه ذلك. ومن أجل هذا عبرت بعض الاتجاهات الإلهية الحديثة التي تعتقد بوجوده سبحانه، عبرت عن فرضية وجود الله بفرضية المهندس العظيم. ولعله هذا التعبير المهندس العظيم هو اصطلاح اقتبس أو أخذ من كتاب العهد القديم، كما في سفر الحكمة وكذلك سفر يشوع ابن سيراخ. في العهد القديم في التوراة استخدمت لفظ رب الله سبحانه وتعالى في صنعه للموجودات بعنوان المهندس هكذا، أو المهندس العظيم، وفي مواضع متعددة، يعني في سفر الحكمة في أكثر من موضع، وفي سفر يشوع لعله هم في أكثر من موضع فليراجع. وأيا كان، فلا نحتاج إلى الإحاطة العلمية التامة التفصيلية بالفرضية المفسرة، بقدر ما يجب أن نعلم أن هذه الفرضية هي قادرة على التفسير، ولديها الصفات التي تمكنها من تفسير الظاهرة. هذا الذي يجب أن نعلمه في الحقيقة أنه من الفرضية. إذن فرضيتنا فرضية واضحة وغير مبهمة، فالشرط الأول من شروط الفرضية متحقق في فرضيتنا. وأما الشرط الثاني من شروط الفرضية وهو أن يكون التفسير معقولا، فأيضا يقال بشأن فرضيتنا بأنها فرضية معقولة، بل سيتضح بعد قليل إن الفرضيات الأخرى المطروحة في قبال فرضيتنا في مقام تفسير نشوء الكون هي فرضيات غير معقولة وزائفة، ولا يمكن أن تكتسب صفة العلمية. ولكن مع ذلك سوف نتعامل مع الفرضيات الأخرى على أنها فرضيات علمية لا زائفة. وحتى يتضح الأمر أنه سريعاً أقول أن افتراض أن الكون له بداية وكان قبل ذلك عدم، فكيف أنه يمكن أن يفسر نشوء الكون مع استحالة خروج الموجودات من العدم؟ فكل الفرضيات التي يطرحها الملاحدة من وجود أنه مثلا قانون طبيعي، أيضا أنه نسألهم هذا القانون الطبيعي قبله لم يكن شيئا، فكيف أنه وجد هذا القانون؟ وهكذا نلاحقهم بالأسئلة ما قبل العدم إلى ما بعد العدم وحصول الوجود، فكيف أنه حصلت هذه الموجودات؟ وسيتبين بعد قليل بأن الفرضية الوحيدة العلمية التي يمكن لها أن تفسر نشوء الكون هي فرضية المصمم الذكي، الإله الواعي القادر، بتعبير بعض الاتجاهات بالمهندس العظيم. فإذا فرضيتنا هي فرضية معقولة، وفرضية الملحد هي فرضية غير معقولة على ما سنوضحه ووضحناه الآن إجمالا. وأما الشرط الثالث من شروط الفرضية العلمية، أعني أن لا تصطدم الفرضية العلمية مع الحقائق العلمية الثابتة أو الحقائق العقلية الثابتة، فكذلك أيضا سوف يتضح بعد قليل أن فرضيتنا هي الفرضية الوحيدة في مقام تفسير نشوء الكون، هي الفرضية الوحيدة التي لا تصطدم مع الحقائق العلمية والحقائق العقلية، وأما الفرضيات الأخرى فهي تصطدم مع الحقائق العلمية والعقلية. هكذا أنه هذا الذي سوف أيضا نثبته. ففرضيتنا ينطبق عليها الخطوة الثانية بجميع شروطها، بينما الفرضيات الأخرى لا تنطبق عليها الخطوة الثانية بجميع شروطها، لعله بعض الشروط بل تنطبق ولكن شروط أخرى لا تنطبق. وأما بالنسبة إلى انطباق الخطوة الثالثة على فرضيتنا، والخطوة الثالثة ذكرنا في المحاضرة الماضية هي اختبار الفرضية، الاختبار التجريبي، الاختبار العلمي أو اختبار الفرضية يعبر عنه. فليست هذه الخطوة الثالثة إلا بمعنى أنه تجميع الشواهد المؤيدة أو المعاكسة، فهي هكذا أنه على مسألة من المسائل، فإن تجمعت الشواهد المؤيدة ترجح الاحتمال، وإن تجمعت الشواهد المضادة المعاكسة ضعف الاحتمال. ومن الواضح أن فرضيتنا تقبل أنه تجميع الشواهد أسمعها أو ضدها، حتى نكون أنه محايدين إلى هذه اللحظة. وهنا في الحقيقة بالتحديد يقع الاختلاف بين الاتجاهين الإلحادي والإلهي، لأن الإلهي والإلحادي في الخطوة الأولى يعتقدون بأنه فرضية الإله تخضع، يعني فكرة وجود الله تخضع للملاحظة إما غير المباشرية أو كذا، تخضع للخطوة الثانية وأنها تكتسب جميع شرائط الخطوة الفرضية العلمية، هم ذكرنا هذا المعنى. في الخطوة الثالثة يمكن أن تخضع للاختبار بحيث إما أن تقصى وإما أن ترجح، أيضا أنه تنطبق عليها الخطوة الثالثة، ولكن الاختلاف ما بعد تطبيق الخطوة الثالثة، وهو إما أن يكون هذا راجح وذاك مرجوح أو بالعكس. فهنا هو الذي يقع فيه الاختلاف بين الملحد والإلهي إثباتا ونفيا. إلى هنا اتضح إذن أن فرضية وجود الله تعالى فرضية علمية تنطبق عليها جميع خطوات المنهج العلمي. وهنا نؤسس لتساؤل جديد، وهو هل أن اختبار الفرضية في الخطوة الثالثة وتوظيف حساب الاحتمالات وتجميع الشواهد، هل أن كل ذلك يقضي براجحية هذه الفرضية فرضيتنا أو بمرجوحيتها؟ ويحسن بنا أن نجيب على سؤال سابق له ربط بسؤالنا، وهو متى لا يصح ترجيح فرضية الإله الذكي، بحيث أنه تكون عندنا موارد لو ثبتت هذه الموارد فلا يصح ترجيح فرضية الإله الذكي، ومن الممكن أن هذه الموارد مثلا أن يتمسك بها الملحد المعاصر ويقول ما دامت هذه الموارد ثابتة إذن فلا يمكن أن ترجحوا فكرة الإله الذكي. فالسؤال هكذا هو: متى لا يصح ترجيح فرضية الإله الذكي؟ فنذكر أنه هنا موارد، لو صحت قلت هذه الموارد لما أمكن ترجيح فرضية الصانع الذكي. وهذه الموارد هي: المورد الأول، إذا صحت هذه الموارد قلنا فسوف لا يمكن ترجيح فرضية الصانع الذكي. المورد الأول هو إن جاز أن يخرج الوجود، إذا جاز أن يخرج الوجود من العدم الصفري، العدم جيد اللا شيء المحض الذي نعبر عنه بالعدم الصفري، هنا يعني أضطر إلى التعبير بهذا العدم بالعدم الصفري أو اللا شيء المحض، أو يعبر عنه أيضا بالاصطلاحات بالعدم الفلسفي الذي هو اللا شيء المحض. في قبال لا، العدم بمعنى الخفاء هكذا، الخفاء ليس عدما وإنما هو مخفي على الوجود الحسي، على النظر الحسي، فهو أمر موجود ككثير من الموجودات الآن المادية غير المرئية، فهي موجودات ولكنها خفية. فهنا قد يقال بأنها معدومة يعني مخفية، إذا قيل بأنها معدومة فهي مخفية، وإلا اصطلاح العدم على هذه الموجودات الخفية ليس بدقيق وليس بصحيح، ولكن تلاعب بعض الملاحدة في هذا الاصطلاح كما سيأتي توضيحه بعد قليل. على كل تقدير، المورد الأول إذا صح هذا المورد الأول، فمن الممكن أن الملحد يقول أن فرضية الإله لا يمكن ترجيحها. إيش المورد الأول؟ المورد الأول هو إذا جاز أن يخرج الوجود من العدم الصفري، العدم اللاشيء، بعد وأن هذا الخروج من العدم يكون أرجح من أن يخرج هذا الوجود من سبب وجودي، يعني هم أنه يجوز خروج الشيء من العدم، هم أن فرضية خروج الشيء من العدم هي أرجح من فرضية خروج الشيء من الوجود. هكذا أنه إذا ثبت هذا فحينئذ يمكن أن يقال إن فرضية الصانع هي فرضية غير راجحة. لماذا؟ لأنه أولا أنت أجزت أن يخرج الوجود من العدم، ثانيا أنت رجحت أن يخرج الوجود من العدم، عندك خروج الوجود من العدم هو أولى وأرجح من خروج الوجود من الوجود. إذا ثبتت هذا المورد وثبت هذه النقطة، فللملحد في الحقيقة له الحق أن يقول فرضية الإله فرضية غير راجحة. المورد الثاني، إذا تجاوزنا الإشكالية في المورد الأول، أن يعتقد الملحد بأن الكون بجميع أرجائه هو فاقد للنظام والقانون بالكلية، لا يوجد فيه أي قانون، بحيث لا قانون كوني، المقصود قانون طبيعي فيزيائي كوني، بحيث لا نجد شيئا منظم بقانون، فعندئذ في الحقيقة سوف نفتقد الشواهد المؤيدة لفرضية الإله الصانع الذكي، بينما لفرضية الإله لأنه قوانينها ماكو موجود. ايضا انه قد يقال ما دام اصلا قوانين موجود وانما هي عباره عن عشوائيات وصدف واتفاقات وما شابه ذلك، فهذا في الحقيقه انه قد يقال في صالح الملحد. المورد الثالث الذي اذا صح ايضا انه لا يترجح فكره الصانع الذكي، هو اذا كان الكون مليئا بالعيوب بشكل كبير، بحيث كنا نعلم اكيدا ان هذه العيوب لا يمكن ان تصدر من عليم حكيم، فهذا أيضا سوف يكون عائقا من ترجيح فرضية الصانع الحكيم. هذا كله إذا ما تجاوزنا العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولكن من سوء طالع الملاحدة أن جميع هذه الأمور خاطئة باتفاق السواد الأعظم من البشر، بل أن الأمر الأول الذي هو جواز خروج الوجود من العدم، والأمر الثاني وهو إنكار القوانين، هذا الأمر الأول والأمر الثاني مما أطبق الجميع ومن دون استثناء على بطلانه، فلا يوجد في هذا الزمان إلا إشاد غير السوي، ما أنا شغل فيه نتكلم إنه عن المدارس الرسمية، لا يوجد في هذا الزمان من يتفوه بإمكانية خروج الوجود من العدم الصفري، فضلا عن أن يكون هذا النمط من الخروج هو الراجح. يعني أولا أنه فرضية أن الوجود يخرج من العدم، وثانيا أن الخروج من العدم هو أولى من الخروج من الوجود، هذا لا يتفوه به لا عاقل ولا غير عاقل. وإن كانت هناك محاولات في الحقيقة، هناك محاولة واحدة رأيتها، محاولة مؤسفة أظهرت هبوط التفكير الإلحادي في هذه المسألة، طرحها لورانس دراوس في كتابه كون من لا شيء، حاول فيها صنع مغالطة، وخلاصتها أنه أوهم القارئ بأن الكون خرج من العدم، حتى أنه أطلق على عنوان كتابه كون من لا شيء. فالقارئ عندما يسمع ليقرأ هذه العبارة يتصور بأنه الكون خلق من العدم، ولكنه عندما دخل في الكتاب لم يفسر العدم واللا شيئية هنا بالعدم الصفري، وإنما هو عدم فيزيائي، ويريد من العدم الفيزيائي ببساطة هو شيء له وزن ولكنه ليس بمادي جسمي محسوس. وهذا في الحقيقة كلامه، بالإضافة إلى أنه مجرد فرض غير مدعوم بأي شاهد، بل الشواهد ربما على خلافه، لكنه المسألة اللي نذكرها أن غراوس يعترف بأن هذا العدم الصفري هو ليس عبارة أنه عن لا شيئية، يعترف عفوا أن العدم الفيزيائي ليس هو عبارة عن لا شيئية، بل يعتقد غراوس أن العدم الفيزيائي هو نحو من الوجود. فإذا كان نحو من الوجود، فكيف تسمي كتابك بأنه كون من لا شيء، وتوهم القارئ بأن الكون من الممكن أن يخرج من العدم يعني الصفري، مع أنك تصرح في بعض مواقع كتابك بأنه المراد من العدم في هذا الكتاب هو العدم الفيزيائي والذي له وزن، وهذا العدم الفيزيائي هو نحو من الوجود. إذن أنت تقر بأن الوجود إنما جاء من وجود لا من عدم، فلماذا هذه المغالطة؟ فهو في الحقيقة يغالط في هذه الجهة، يوهم القارئ بخروج الكون من العدم، ولكن عندما يتحدث عن العدم لا يريد منه العدم المقصود يعني العدم الصفري، فيصنع نوعا من المغالطة اللفظية الموهمة للقارئ. وقد جوبها هذا الكتاب بمناقشات ونقود كثيرة، حتى أنه من جملة من أصحابه الملاحدة. وأيضا بالنسبة هذا بالنسبة للأمر الأول، وهو أنه إذا جاز خروج الشيء من العدم وأن هذا الخروج من العدم هو أولى من خروج الوجود من الوجود، فقلنا لا، سوف تكون فرضية الإله فرضية غير راجحة، ولكنه تبين بأنه هذا الأمر لم يتفوه به أحد من الملاحدة. وأما الأمر الثاني وهو أن يكون الكون فاقدا للقوانين الطبيعية والقوانين الكونية بالكلية. أيضا هذا الأمر الثاني على خلاف ما أطبق عليه جميع علماء الفيزياء والعلوم ذات العلاقة التي أثبتت بوضوح النظام الكوني ودقة قوانينه المستطيلة على الكون بجميع مفرداته وتفاصيله. وهكذا أقر هذا بالنسبة للأمر الثاني. إذن هذا الأمر الثاني أيضا هو خارج قوسمك من الأحد. وأما الأمر الثالث وهو كون الكون مليئا بالعيوب مثلا بشكل كبير، هذا الأمر الثالث أيضا نقول في شأنه قد أقر علماء الطبيعة والبيولوجيا والعلوم ذات المختصة، قد أقروا مكررا بأن تطور العلوم كثير بتفسير كثير من الأشياء غير معلومة الفائدة، ولا أحد يجزم بعدم فائدة شيء، بل العلم بين أشياء قد اكتشف فائدتها وأخرى لا يعلم بفائدتها، لا أنه يجزم بعدم فائدتها، يقول إلى الآن لا أعرف بأن هذه لها فائدة، ولكن أنه بعد ذلك إما أن يجزم بالفائدة وإما أن يقول لا أدري أن أزا هذه الفائدة. ولكن إذا افترضنا هكذا، أنه فرضنا بأن العلم الحديث اكتشف أن هناك أشياء عديمة الفائدة، قسم من الأشياء في الكون أو في الطبيعة أو في الكائنات الحية عديمة الفائدة، ولكن في نفس الوقت أن العلم اكتشف التناسق الكوني والطبيعي والحياتي والنفسي، وهذا التناسق كله مع بانسجام مع الجانب البيولوجي عند الإنسان في كثير من الموارد، مما يعني عدم صحة الأمر الثالث الذي قررنا فيه أن تكون العيوب كبيرة بحد لا يتعقل أن تصدر من عليم الحكيمة. فإذا قايسنا أنه هذه الموارد التي اكتشف كونها عديمة الفائدة مع الفوائد الكبيرة، فمن الواضح أن كل الفوائد الكبيرة تترجح على الفوائد القليلة. هذا إذا قلنا بأن العلم اكتشف أشياء أنها عديمة الفائدة جزمانا، مع أنه قلت المنهج العلمي إنما يقضي بأن هذه لا يجزم بعدم فائدتها، لا أنه يجزم أنه لا أحد يجزم بعدم فائدتها، لا أنه نجزم بأنها عديمة الفائدة. وعلى كل تقدير نحن يكفينا خطأ الأمر الأول، أعني ما قيل فيه بجواز خروج الوجود الكوني من العدم الصفري، وهذا كاف في الحقيقة في إعاقة ما يرومه الملحد. والنتيجة أن الأمور التي إذا قدر صحتها سوف تثبت عدم راجحية فرضية الإله، قد ثبت فسادها، وبالتالي كل فرضية أو ادعاء يفيد عدم صلاحية فرضية الإله للراجحية فهو مردود بما ذكرناه. الأمر الأول والأمر الثاني هو محل وفاق بين الملاحدة والإلهيين، والأمر الثالث أوضحنا بأنه هناك حتى أنه على تقدير وجود هناك عيوب أو عدم فائدة في أشياء في هذا الكون أو في الحياة أو في الطبيعة، أنه في قبال ذلك هناك شواهد كثيرة، هذه الشواهد الكثيرة تثبت أن هناك تناسقا وهناك أعجوبة في هذا الكون، على ما بيّنه أيضا بول ديفيز الذي كان لا أدريا ومن ثم أنه صار من الإلهيين، كان لا أدريا وهو من علماء الفيزياء بول ديفيز، ولديه أنه كتب في هذا المجال، وقد أثبت وجود الله سبحانه وتعالى من خلال التناسق الكوني. وعلى كل تقدير الآن بعد أن أوضحنا بأنه فرضية الإله لا يوجد في إزاه مورد من الممكن أن هذا المورد يعيق راجحية هذه الفرضية، الآن نريد أن نطبق المنهج العلمي على هذه الفرضية، لأن إلى الآن قلنا بأن ما يرومه الملحد من وجود موارد، هذه الموارد تعيق ترجيح فرضية الصانع الذكي، تبين بأن هذه الموارد لا تعيق ترجيح فرضية الصانع الذكي. الآن نأتي خطوة إلى الأمام ونقول نريد أن نرجح الآن فرضية الصانع الذكي، وذلك بتوظيف الحساب الاحتمالي في ترجيح فرضية الإله، ويكون ذلك عبر تطبيق المنهج العلمي على موارد كثيرة، وكل مورد طبعا هم يجب أن يحمل مجموعة من الشواهد الصالحة للترجيح. ولكن بما أن الموارد كثيرة جدا فنحاول الاقتصار على واحد أو بعض منها مراعاة للوقت حتى أنه لا يداهمنا الوقت. من أهم هذه الموارد على الإجمال ثلاثة. المورد الأول الذي يمكن أن نطبق عليه حساب الاحتمالات هو بداية الكون. المورد الثاني الذي يمكن أن نطبق عليه حساب الاحتمالات ونرجح فرضية الإله هو قوانين الكون. المورد الثالث الذي أيضا يمكن أن نطبق عليه حساب الاحتمالات وترجيح فرضية الصانع هو دقة النظام العام. الحديث يقع أنه في المورد الأول في إيش؟ في بداية الكون، بأنه الكون بدأ من نقطة، فما هو التفسير اللائق لتفسير هذه البداية؟ الذي أشرنا قبل قليل إلى أنه سوف نذكر هذا البحث وهذا هو محل ذكره. المورد الثاني وهو قوانين الكون، والبحث فيها يكون في دلالة القوانين الكونية والثابتات الكونية وما يتفرع عنها من قوانين أخرى، باعتبار أن هناك ثوابت قوانين عبر عنها بالثابتات الكونية، وهي على ما ينقل أنه محدودة يعني ليست كثيرة. هذه الثابتات الكونية مثلا سرعة الضوء يعتبر ثابت كوني، هذا في أي مجال في الكون أنه سرعة الضوء تكون واحدة ثابت كوني. وهناك قوانين إنما تعمل في ضمن إطار معين في الكون، كالقوانين التي يعمل بها مثلا على مستوى الأرض، فهناك ثابتات كونية وهناك قوانين طبيعية. ففي هذا المورد في الحقيقة نبحث عن هذه القوانين الكونية وما يتفرع عنها من قوانين أخرى، وتكون كاشفة عن راجحية فرضية الإله على فرضية الطبيعة الصامتة. المورد الثالث اللي هو دقة النظام العام، نبحث فيه عن دلالة ما يشتمل عليه النظام الكوني والأرضي من نظام كاشف عن وجود قوة واعية هي المسؤولة عن إيجاده، ونشرع فعلا في واحد من هذه الموارد الثلاثة وهو بداية الكون. في بالنسبة إلى بداية الكون، بداية أنه نقول يمكن في هذا الموضوع بالذات أن نوظف طريقين لإثبات فرضية الإله أو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى بداية الكون يمكن أن نوظف طريقين، الطريق الفلسفي العقلي يعني، والطريق العلمي القائم على أساس حساب الاحتمالات. أما الطريق الفلسفي فيكون عن طريق ما ثبت فلسفيا، وهو محل اعتقاد جميع الملاحدة إلا الشاذ الذي لا يعبأ به. من إيش هذا الطريق؟ إيش يقول؟ يقول بإثبات خروج الأشياء من العدم، وإلا كان معنى هذا رياضيا إذا جوزنا خروج الأشياء من العدم، هذا معنى أن الواحد يساوي الصفر، الصفر رياضيا يساوي واحد. هذا باطل، لا يمكن أنه أن نعتقد بهذه المعادلة، واحد لا يساوي صفر، كيف أنه الصفر يساوي واحد أو الواحد يساوي صفر؟ فإن العدم يمثل صفرا وجوديا، والوجود هو الواحد، فكيف يخرج الواحد من الصفر؟ كيف أنه يكون الواحد مساويا للصفر؟ كيف يكون الوجود مساويا للعدم؟ حتى نفترض بأن الوجود يخرج من العدم. وهذا الأمر في الحقيقة عالي الوضوح ومن بديهيات العقل البشري، حتى أن لورانس غراوس في كتابه كون من لا شيء الذي حاول أن يطلي شبهته على القارئ، هو يصرح في هذا الكتاب في أكثر من موطن بأنه الوجود لا يخرج من العدم الصفري. إذن هذه النقطة عالية الوضوح قلنا، وتمثل هذه النقطة يعني بداية الكون وكيفية خروج الكون من العدم، تمثل هذه النقطة هي محل إحراج الملاحدة. إذا أردت أن تحرج ملحدا فاحرجه من هذه النقطة، إذا قفز إلى نقطة أخرى لا تذهب معه، قل له هذه النقطة كيف تفسرها؟ أن العلم من جهة أنهم الملاحدة يؤمنون بمعطيات العلم الحديث، والعلم الحديث قد أقر بثبوت الانفجار العظيم وأن الكون له بداية، ولكن الملاحدة من جهة أخرى لا يتمكنون من تفسير خروج الشرارة الأولى المعبر عنها بالبيضة الكونية أو المعبر عنها بالنقطة المفردة، لا يستطيعون تفسير البيضة الكونية من العدم. وفي الحقيقة أن هذا الطريق الفلسفي طريق متين ويشكل عقبة كبيرة للحاد المعاصر. هذا هو بالنسبة إلى الطريق الفلسفي الذي يمكن توظيفه في تفسير بداية الكون عن طريق استحالة خروج الوجود من العدم. وأما بالنسبة إلى الطريق العلمي القائم على أساس حساب الاحتمالات، فهو يتأتى بعد تجاوز عقبة خروج الأشياء من العدم. إذا تنازلنا عن فكرة استحالة خروج الشيء من العدم، أيضا يمكن توظيف حساب الاحتمالات والمنهج العلمي لترجيح فرضية الإله والصانع الذكي على المادة العمياء أو القانون الأعمى، وذلك من خلال النظر إلى نفس البيضة الكونية المسمات قلت بالنقطة المفردة. فإن هذه البيضة الكونية النقطة المفردة رغم ما نجهله عنها وعن حقيقتها، إلا أن المؤكد هو أن هذه البيضة الكونية تستبطن جميع القوانين الكونية والثوابت الكونية، سواء تلك التي اكتشفها الإنسان أو التي يسعى نحو اكتشافها. ففي هذه النقطة المفردة والبيضة الكونية تركيبة معقدة من الوجود ومن القوانين الوجودية، وليس أي تعقيد، بل التعقيد المتضمن لجميع ما يشتمل عليه الكون من مجرات وطاقات وثقوب سوداء وما إلى ذلك. ومن الواضح أن الباحث أمام فرضيتين إزاء هذا التعقيد العظيم الذي استبطنته البيضة الكونية، إما أن يفترض أن هذا التعقيد منشأه العدم الصفري، هذا التعقيد منشأه أنه جاء من العدم، هذا بناء على إيش؟ بناء على جواز خروج الشيء من العدم، قلنا وتنازلنا عن فكرة استحالة خروج الشيء من العدم، وقلنا بأن الشيء يخرج من العدم. فنحن أمام فرضيتين، إما هذا التعقيد العظيم نشأ من العدم الصفري هكذا، مع أن العدم الصفري هو لا شيء، يعني حتى لا يقال عنه بأنه أعمى، بل هو هذا التعقيد منشأه المصمم الذكي. لماذا؟ لأن كل جانب من جوانب التعقيد يشير إلى راجحية فرضية الإله، والجانب الثاني يشير إلى راجحية فرضية الإله، والجانب الثالث من جوانب التعقيد يشير إلى هذه فرضية الإله، وهكذا نجمع الشواهد وتتراكم على فرضيتنا المبحوث عنها. وبنفس هذه الطريقة يمكن تطبيق حساب الاحتمالات على الموردين الثاني والثالث مع بعض الاختلاف. أنا حتى لا يداهمني يعني الوقت، بل هناك فقط أنه استعراض سريع لإشكالية يذكرها ريتشارد دوغنز. هذا الملحد أنه المعاصر ريتشارد دوغنز في كتابه الجديد في الانتخاب الطبيعي من صفحة 72 إلى صفحة 92، يعني تقريبا أنه 20 صفحة، هو 20 صفحة من 72 إلى 92، ذكر إشكالية يمكن تلخيص إشكاليته بنقطتين. النقطة الأولى يقول يعني ملخصان، هو 20 صفحة ملخصها هاتان النقطتان، يقول إذا أمكن تفسير ظاهرة معينة بفرضية علمية مهما كانت قيمة هذه الفرضية فهو كاف بلا حاجة إلى الالتجاء للفرضيات الميتافيزيقية. هكذا مهما كانت، ما دام أنه يمكن افتراض فرضية علمية لتفسير هذه الظاهرة الحسية حتى لو كانت هذه الفرضية ضعيفة، فلا حاجة إلى الافتراضات الميتافيزيقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وجود الإنسان وكل الكائنات الحية يمكن تفسيرها عبر فرضية التطور الأحيائي، وكذا أن الكون الفسيح يمكن تفسيره عبر التطور الكوني، إذن فلا حاجة إلى افتراض المصمم الذكي. هو هكذا ملخص فرضيته بنقطتين. النقطة الأولى، إذا أمكن طرح فرضية علمية فلا حاجة إلى الفرضيات الميتافيزيقية، فرضية علمية مادية فلا حاجة إلى فرضيات ميتافيزيقية. النقطة الثانية، من الممكن تفسير الكون والحياة بفرضيات علمية. هذا ملخص ما ذكره. وفي الحقيقة أنه قد أوقع نفسه في مأزق خطير أمام المعنيين في هذا المجال، حيث أفصح طرحه هذا في كتابه المشار إليه الذي هو الجديد في الانتخاب الطبيعي، أفصح عن عدم فهم الرجل بتطبيق حساب الاحتمالات، أو على أحسن التقادير أنه يتعمد سوء الفهم. ذلك أن المتبع في ترجيح الفرضيات، المتبع على أساس تراكم الشواهد على الفرضية، ومجرد أنه يمكن تفسير الظاهرة بتفسير مادي، هذا لا يكون كفيلا بإسقاط جميع الفروض الأخرى. ولنسمع حتى تعرف أنه ما مدى ما يقوله الرجل، نسمع ماذا يقول بهذا الشأن لتعرف مدى بآرة الطرح الذي يدعيه. في الفصل السادس من كتابه الانتخاب الطبيعي يقول: لو افترضنا أن تمثال مثلا أن هناك معجزة، وأن هذه المعجزة جرت على أنه تمثال، هو بحسب مثاله تمثال مرمر، هذا التمثال من المرمر لمريم العذراء قد تحرك من اليمين إلى الشمال. هو يقول: فما هي الفرضية الأنسب؟ هل نعدها هذه معجزة وأنه هناك تدخل غيبي، وإلا هو من المرمر كيف يتحرك؟ يقول هو الرجل: فلا ينبغي أن يفسر ذلك على أن هناك أمرا غيبيا، فإنه من الممكن، هو يقول إنه إذا كانت مريم العذراء في تمثال المرمر تلوح بيدها مثلا من اليمين إلى الشمال هكذا بيدها، يقول هذا لا يعني لا حاجة إلى افتراض أنه أمر غيبي وما شابه. لماذا؟ يقول: فإنه من الممكن أن نفسر ذلك بأن الجزيئات المختلفة في التمثال الصلب مثلا انه ترتطم احدهما بالاخرى باستمرار، يعني هذه الذرات وهذه الجزيئات تسير بشكل واحد صدفه، انه تسير بشكل واحد فتتحرك اليد التي هي من المرمر باتجاه من اليمين الى الشمال، ومن ثم انه تعود. هذا الاحتمال ما هو مقداره؟ نسال دوغنز. يعني هو لا يمكن انه تمثال المرمر بصدفه، انه صدفه وباتفاق ان جميع الذرات والجزيئات تتحرك حركه واحده، ومن ثم تحرك اليد ومن ثم ترجعها. يقول هذا الاحتمال وان كان ضعيفا جدا بما لا يمكن تخيله، قلنا مثلا اليد انه احتماله، يقول واحد على، هكذا احتماله هو واحد على، تخلي انه واحد واصفاره، ايش قد نكتب صفار؟ هو يقول هذا في كتابه، تكتب اصفاره انه بعمر الكون او اكبر من عمر الكون، يعني انت 13 مليار سنه تكتب اصفاره هم انه هذا الاحتمال اكثر ضعفا منها. فاذا كان كذلك فلماذا انه انت تتمسك بهذا الذي تذكره؟ بانه هذا الاحتمال يعتبره فرضيه وانه يقصي الفرضيه الاخرى. هو هكذا انه يقول بهالطرح، انه يقول اذا امكن تفسير الظاهره بهذه الطريقه فلا حاجه الى التفسير والفرضيات العلميه. ونلاحظ عليه اولا ان بدايه الكون بلي لا تقبل اصلا احتماليه للفرضيات الاخرى كما علمنا قبل قليل، لانه كان عدما صفريا فكيف خرج من العدم؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين أن حساب الاحتمالات يرجح كما علمنا، يرجح ما تكون الشواهد في صالحه، وأما ما ذكره من أنه مجرد إعطاء فرض علمي هذا مجرد ادعاء زائف لا قيمة له، إذ كيف له أن يحصي فرضية نسبتها الاحتمالية أعلى من 99.9% لمجرد أن يكون هناك احتمالية للفرضية المادية؟ ثالثا أن دوغنز نفسه يعتقد بأن فرضية حصول الحياة من الطبيعة الجامدة، أكو فرق بين نظرية التطور الأحيائي هاي بعد حصول الكائن الحي يحصل التطور، وعندنا لا، من المادة من الطبيعة الجامدة يعني إلى الحياة، هذه الانتقالية من المادة إلى الحياة، لا أنه من الحياة يحصل التطور. نظرية التطور مجالها أنه من الكائنات الحية، من كائنات وحيدة الخلية البسيطة يحصل بعد ذلك تطور إلى أنه التعقيد شيئا فشيئا. لا، نتحدث عن حصول التحول من المادة الجافة الجامدة الطبيعية الفيزيائية إلى المادة البيولوجية. هذا التحول من المادة الفيزيائية إلى المادة البيولوجية نفسه دوغنز يعتقد بأن فرضية حصول الحياة من المادة الجامدة الفيزيائية، هذه الفرضية مستبعدة جدا بحيث أن عمر الأرض لا يمكن أن يسع حصول هذا الانتقال وهذا التحول. إذا كان كذلك إذن من خلق هذه الكائنات الحية؟ ولو كان الكائن الحي الأولي، هو يضطر إلى أنه يقول بلي هذا أنا أحتمل أن هناك كائنات فضائية هي التي أوجدت هذه الكائنات الوحيدة الخلية، وفي الحقيقة أنه إنما هرب من المطر إلى الميزاب. والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر، كان هناك سرعة في الطرح حتى أنه أكمل المطلب بقدر الإمكان. بل بعض الأخوة يقول كيف نشأ هذا التطور الكبير في الكون من العدم المحض؟ سؤال شيخنا، أن تلك المقولة يجيب عنها الملاحدة بأن الكون لم يشأ مباشرة على هذا النحو من التطور، بل نسبع بذكر خطوات كثيرة، ولكم يجيون نقطة أصنعت التطور في باء وصنعه. إحنا كلامنا أنه في الكون، الكون لا يقبل التطور، التطور إنما يكون على أساس التطور الأحيائي لا على أساس التطور الكوني الفيزيائي. هذا نقطة. النقطة الثانية، نتحدث عن الأمر الانتقالي والحالة الانتقالية من العدم الصفري إلى البيضة الكونية، لا أتحدث من البيضة الكونية إلى ما بعد ذلك. كلامنا في بداية الكون نتحدث عن المرحلة الانتقالية من العدم الصفري إلى البيضة الكونية أو ما تسمى بالنقطة المفردة. هذا الذي أقول هي نقطة إحراج الملاحدة، ولم يتمكن الإلحاد المعاصر إلى هذه اللحظة من إعطاء تفسير واضح وإعطاء فرضية مقبولة في هذا المجال. كلامنا في هذه المرحلة كيف خرجت البيضة الكونية أو بداية الكون حين كانت عدماً، بتعبير هكذا نقول كانت عدماً ومن ثم أنه صارت وجوداً. بلي هناك مواطن كثيرة للإحراج، ولكن هذا الذي يسعه الوقت، وما أعرف أنه إذا كان عندنا في اللقاء يعني آخر في مثل هذه الأبحاث في سادس يعني في لاحق الأيام، كان أنه إن شاء الله تعالى من الممكن أن أذكر هذا المعنى. هناك نقاط كثيرة للإحراج، طبعا من النقاط التي يحرج بها ملاحدة أيضا ما ذكرته أخيرا، من أنه جميع الملاحدة يعتقدون وفاقا لعلماء الطبيعة الأحيائي بأنه تحول الحياة من الكون الفيزيائي إلى الكون البيولوجي، هذا التحول أيضا لا يستوعبه عمر الأرض. فإذا كان لا يستوعبه عمر الأرض، إذا من أين نشأت الحياة؟ أما افتراض كائنات فضائية اللي هو أصلا فرضيات أنه لم تثبت بعد، هذا في الحقيقة فرضيات زائفة غير مقبولة، لا تخضع للفرض العلمي هذا. هذا أيضا من مواطن إحراجهم. ولا أتحدث أنه أدخل في نظرية التطور، أنا عندي كلام كثير أنه يعني كتبته في بعض المواطن حول نظرية التطور، وهل أنها يعني مثلا تصمد أمام الرأي الآخر، لأن ليس كل العلماء يعتقدون بنظرية التطور أو فرضية التطور. ما أدخل نفسي في هذا المعنى أنه حتى لا يقال بأنه هذا لهم أصحاب اختصاص هكذا يقولون. فإحنا في الحقيقة نتحدث عن المواطن التي يمكن أن يحرج بها الملحد من هذه المواطن، هو المرحلة الانتقالية من العدم إلى الوجود، وكذلك أنه من المواطن هو المرحلة الانتقالية من الكون الفيزيائي إلى الكون الأحيائي، كذلك أنه من المواطن هو كيفية انبثاق القوانين الكونية والثابتات الكونية التي على أساسها بول ديفيز الذي كان من الملاحدة الشرسين هو اعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، كيف انبثقت هذه القوانين الكونية من اللاشيء أو من العمى كأنه أو من الصفر. وهكذا هناك أنه مواطن كثيرة يمكن أن يقع فيها الملحد بإحراج، ولكن ما ذكرته من المرحلة الانتقالية من العدم وكذا وإلى آخره، هذه مواطن واضحة من الممكن أن يلزم بها الفصل بسهولة ولا حاجة إلى تعقيد الأمثلة. باري. تقصدون أنه مصدر يوضح ما ذكرنا من أن عمر الأرض لا يسع هذا التحول الفيزيائي؟ طبعا هي مصادر كثيرة اللي تعتني بهذا الشأن، لكنه في بعض مرئيات دوغنز هو يعني هو الذي ينقل هذا المعنى في بعض مرئياته الموجودة على اليوتيوب. هو دوغنز باعتباره هو صاحب اختصاص في علم الأحياء، هو يسأل هذا السؤال وهو يعتقد بهذا الأمر بأنه التحول من الكون من المادة الفيزيائية إلى المادة البيولوجية يحتاج إلى عمر أوسع من عمر الأرض. هذا هو اعتقاد دوغنز في بعض مرئياته الموجودة على اليوتيوب، مع أني أنه مطلع عليه في بعض المجال في مجال الكتب العلمية، لكن لا ليس في بالي أنه لا يحضرني الكتاب الذي في بالي، لكنه دوغنز ذكره في بعض المرئيات. بعض الأخوة يقول وإن كان السؤال بعيد عن مطلب المحاضرة، لماذا يحاول البعض باستماتة الترويج أن عامتين دون غيرهم ألا يتعقلوا معارفهم ويستقرؤوا الأدلة بحيث نفسه في الملحد يعني بصرح بأنه يجب أن لا يسمح بطرح السؤال عن وجود الخالق ويعتبره غير عقلاني لازمتهم. إحنا في الحقيقة أنه ذكرت بأنه هذه آراء وأفكار بالنسبة إلى وجود الله. نحن في مقام البحث العلمي لا نحتاج أن نتصور الله وأن نحيط به تعالى أنه إحاطة تفصيلية، بل المقدار الذي يجب أن نعرفه عن الله تعالى بأنه خالق قادر وعليم. هذه القدرة تمكنه من إيجاد الكون، وهذا العلم يمكنه من إبداع وجمال ونظام الكون. هذا الذي يكفي في مقام التصور لفكرة الإله سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك إحنا ما واجب علينا هل سأنه الإنسان يبحث أكثر وكذا، ما عندنا مشكلة. إحنا كفلسفة إسلامية وكعقيدة شيعية إمامية ما عندنا حزازة بأن الإنسان يبحث عن صفاته تعالى فيجدها مثلا كذا عدد من الصفات، أن صفات الله تعالى عين ذاته، ما هي حقيقة عينة الصفات في ذات الله وما إلى ذلك أنه من الأفكار. أما أن نغلق فم العقل ولا نجعل العقل يتكلم، هذا ليس من دأبنا نحن الشيعة، لا سيما الشيعة الإمامية. إن شاء الله تعالى إذا ممكن في درس لاحق تذكرون كذا، لكنه لعله هو هذا الدرس الأخير يعني، ولهذا أنا حبيت أستعجل في المادة، لعله هذا الدرس الأخير يعني، أنه حسب ما علمت من المؤسسة يعني هكذا، ما عندي بعد درس آخر ظاهرة. أنا حاولت أن أختصر المطالب بالمقدار الممكن وأسرع في البحث. الله يوفق الجميع إن شاء الله، الله يحفظكم ولي العزيز صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك سؤال آخر أكون بالخدمة. الله يحفظكم ولي الله يسلمك. لا تنسونا من الدعاء.